باب قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس يريد من عندي. وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ فقال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. قال فمسحه فذهب عنه قدره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر شك إسحاق. فأعطي ناقة عشراء وقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملة. قال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلوغ لي اليوم إلا بالله ثم به. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة. فقال كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت لي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم به. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري؟ فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجه.
هذا الباب كالأبواب التي قبله في بيان وجوب تعظيم الله جل وعلا في الألفاظ وأن النعمة تنسب إليه وأن يشكر عليها فتعدى إليه ويقول العبد هذا أنعم الله علي به. والكذب في هذه المسائل أو أن يتكلم المرء بكلام ليس موافقا للحقيقة أو هو مخالف لما يعلمه من أن الله جل وعلا قد أنعم عليه بذلك هذا قد يوديه إلى المهالك وقد يسلب الله جل وعلا عنه النعمة بسبب لفظه. فالواجب على العبد أن يتحرز في ألفاظه خاصة فيما يتصل بالله جل وعلا أو بأسمائه وصفاته أو بأفعاله وإنعامه أو بعدله وحكمته. هذا يجب على العبد أن يكون متحرزا في ذلك والتحرز في ذلك من كمال التوحيد لأنه لا يصدر التحرز إلا عن قلب معظم لله، مجل لله، مخبت لله، يعلم أن الله جل جلاله مطلع عليه، وأنه سبحانه هو ولي الفضل وهو ولي الإنعام، وهو الذي يستحق أن يجلى فوق كل جليل، وأن يحب فوق كل محبوب، وأن يعظم فوق كل معظم. الله جل جلاله يجب توقيره وتعظيمه في الألفاظ، ومن ذلك ما عقد له الشيخ هذا الباب، حيث قال: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. قال مجاهد في تفسيرها: هذا بعملي وأنا محقوق به، يعني نسب النعمة إلى نفسه، أو نسب استحقاق النعمة إليه، وأنه يستحق ذلك، وأن الله جل وعلا لم يتفضل عليه في هذا الشيء، أو أنه تفضل عليه لأنه مستحق لهذا الإنعام، مستحق للمال، مستحق للجاه، مستحق لرفعة القدر عند الناس، فصار إليه ذلك الشيء من المال والرفعة والسمعة الطيبة لأنه مستحق لذلك الشيء بفعله وبجهده ونحو ذلك، مما قد يطرأه على قلوب ضعفاء الإيمان وضعفاء التوحيد. والواجب أن يعلم العبد أنه فقير غير مستحق لشيء على الله جل وعلا، وأن الله هو الرب المستحق على العبد أن يشكره وأن يذكره وأن ينسب النعم إليه. أما العبد فليس مستحقا في الدنيا بحق واجب على الله جل وعلا إلا ما أوجبه الله جل وعلا على نفسه. فهذا الذي قال: هذا بعملي وأنا محقوق به، يعني بعد أن أتته رحمة من بعد الضراء، قال: هذا بعملي وأنا محقوق به. وهذا يدخل فيه كثير مما يحصل في ألفاظ الناس، كقول الطبيب مثلا: هذا الذي حصل من شفاء المريض هذا بسبب عملي، أو نجاحي وتولي لهذا الأمر هذا بسبب جهدي وبسبب تعبي، ونحو ذلك مما يجعل أن فعل الله جل وعلا به ذلك بسبب استحقاقه، أو أن ينسى الله جل وعلا وينسب الأشياء إلى نفسه. ولهذا قال: وقال ابن عباس: يريد من عندي، يعني هذا لي، يقول من عندي، أنا الذي أتيت بهذا المال أو بهذه النعمة، وهذا من عندي ولم يتفضل علي به. إذن فدخل في هذا الوصف الذي جاء في الآية نوعان من الناس: من ينسب الشيء إلى نفسه ولا ينسبه إلى الله جل وعلا أصلا، والثاني أن ينسبه إلى نفسه من جهة الاستحقاق، وأنه يرى نفسه مستحقا لذلك الشيء على الله جل وعلا، كما يحصل من بعض المغرورين أنه إذا أطاع الله واتقاه وحصلت له نعمة فيقول: حصلت لهذه النعمة من جراء استحقاقي لها، فأنا العابد لله جل وعلا، ولا يستحضر أن الله جل وعلا يرحم عباده، ولو حاسبه على عمله لم تقم عباداته وعمله بنعمة من النعم التي أسداها الله جل وعلا له. فالواجب إذن على العبد أن ينسب النعم جميعا لله، وأن يشعر بأنه لا يستحق شيئا على الله، وإنما الله هو المستحق للعبودية، هو المستحق للشكر، هو المستحق للإجلال، والعبد فقير مذنب مهما بلغ. وانظر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه كيف علمه النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول في آخر صلاته: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي. هذا أبو بكر علمه عليه الصلاة والسلام أن يقول: رب اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فكيف بحال المساكين أمثالنا أو أمثال أكثر هذه الأمة، كيف يظنون في أنفسهم أنهم يستحقون على الله شيئا. فإذا تمام التوحيد أن يجل الله، أن يجل الله العبد، وأن يعظم العبد ربه تبارك وتعالى، وألا يعتقد أنه مستحق للنعم أو إنما أوتيها بجهده وجهاده وعمله وذهابه ومجيئه، بل هو فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فعل العبد سبب، وهذا السبب قد يتخلف وقد يكون مؤثرا، وكان مؤثرا بإذن الله جل وعلا، فرجع الأمر إلى أنه فضل الله يؤتيه من يشاء. قال: وقوله قال: إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب. هذا في قصة قارون، قال جل وعلا إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إلى أن قال إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب. وهذا يحصل من كثير ممن أغناهم الله جل وعلا وصاروا في تجارة عظيمة، ينسب الشيء إلى نفسه فيقول أنا خبير، أنا أفهم، أنا عندي علم بوجوه المكاسب ونحو ذلك، وينسى أن الله جل وعلا هو الذي تفضل. ولو منع الله السبب الذي فعله من التأثير لم يصل شيئا، فالله جل وعلا هو الذي تفضل عليه، وهو الذي وفقه، وهو الذي هداه للفكرة، وهو الذي جعل السبب مؤثرا، فالله هو المنعم ابتداء وهو المنعم ختاما. فالواجب إذن أن يتخلص العبد من رؤية نفسه، وأن يعلم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. فهذا الباب معقود لما ذكرنا من تخليص القلب واللسان من ألفاظ واعتقادات باطلة يظن المرء فيها أنه مستحق أشياء على الله جل وعلا. والتوحيد هو أن يكون العبد ذليلا خاضعا بين يدي الله، يعلم أنه لا يستحق شيئا على الله جل وعلا، وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء. قال وقال آخرون على علم من الله أني له أهل، وهذا يشمل أحد الدرجتين اللتين ذكرتهما. قال وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. ثم ساق حديث أبي هريرة الطويل، والدلالة منه ظاهرة، وأن الله جل وعلا عافى هؤلاء ولكنه لم عافاهم، نسب اثنان منهم النعمة إلى أنفسهم وثالث نسبها إلى الله، فجزى الله الأخير خيرا وأدام عليه النعمة وعاقب ذينك الرجلين. وهذا فضل الله ينعم ثم يثبت النعمة في من شاء ويصرفها عن من يشاء. ومن أسباب ثبات النعمة أن يعظم العبد ربه، وأن يعلم أن الفضل بيد الله وأن النعمة هي نعمة الله. ثم في ختام هذه الأبواب الوصية بأن تكون حذرا في اللسان، حذرا في ما تتكلم به، وأن تعلم أن كل خير إنما هو من الله، وأن لا حول ولا قوة إلا بالله. ولو سلبك الله العناية منه جل وعلا طرفة عين لا كنت هالكا ومن الخاسرين، فإن العبد أحوج ما يكون إلى الاعتراف والعلم بأسماء الله وبصفاته وبآثار ذلك في ملكوته وبربوبيته جل وعلا على خلقه وبعبادته حق عبادته. أسأل الله لي ولكم النور في القلوب والصواب في الأقوال والأعمال والاعتقادات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.